اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى
آله. كان كلامنا في الصورة الثانية من الصور الثلاث، وهي حكم أخذ الرشوة على الحكم بالحق. وقد ذكر المصنف دليلين على الحرمة. الدليل الأول الإطلاقات، وناقش في هذا الدليل بأنه لا إطلاق أساسا، حيث لم يتنقح موضوع الرشوة والقدر المتيقن منها الرشوة على الباطل. واضح كما هو مقتضى كلمات اللغويين. ووصل الكلام إلى الدليل الثاني، وهو رواية يوسف بن جابر التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن يوسف بن جابر. فمن يوضح لنا وضع هذا السند ويتفضل علينا مشكورا؟ من الذي لاحظ هذا السند؟ المشكلة في عبد الرحمن ويوسف بن جابر، وهي
أنه لا طريقة إلى توفيق حتى عبد الله الكرماني.
وأحمد بن إبراهيم الكرماني ماذا تقولون فيه؟
ضعيف، يعني شفت
انه ضعيف. الكلام هنا ايضا ضعيفة من ناحية احمد بن ابراهيم الكرماني، مجهول. فيوسف بن جابر مجهول، وعبد الرحمن مجهول، واحمد بن ابراهيم مجهول، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. تعارض فيه الرجاليون، فالطوسي ضعف اعتمادا على كلام ابن الوليد في نوادر الحكمة، إلا أن النجاشي وثقه، والأقرب الوثاق. وما هو حال طريق الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب؟ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ذكر الطوسي طريقه في المشيخة في الجزء العاشر من التهذيب إلى محمد بن علي بن محبوب، قال: وما رويته عن محمد بن علي بن محبوب. قال الطوسي: لا بأس، وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله. من هو؟ الغضائري، شيخ الرجاليين والمحدثين، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. والسر قلنا فيما سبق ثلاثة وجوه للتوثيق: إما تردي الصدوق، إما شيخوخة الإجازة، إما المعاريف. جعلك الله من المعاريف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أوه. عن أبيه محمد بن يحيى العطار ثقة عن محمد بن علي بن محمد. لا ما فيها. جيد، فالكلام في هؤلاء الثلاثة يوسف أحمد إبرة أحمد وعبد الرحمن مجاهي عن الإمام الباقر عليه السلام أحمد بن محمد بن يحيى. لا لا يبني على وثاقته. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، وتقريب الاستدلال أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة الرشوة كما هو مقتضى لعن النبي صلى الله عليه وآله مع عدم القرينة لحمله على الكراهة، هذا من جهة، وكما هو مقتضى السياق من جهة أخرى حيث جعلت أخذ الرشوة في سياق محرمات شديدة كالفحشاء والعيال بالله. فالرواية إذن دالة على حرمة أخذ الرشوة. ثانيا عليكم الظاهر من الرواية هذه أن أخذ الرشوة هو على الحكم بالحق وليس على الحكم بالباطل، والسر في ذلك أنها قالت احتاج الناس إلى فقهه، فكأنما الذين جاءوا إلى هذا الفقيه ليحكم بينهم وسألهم الرشوة جاءوا يطلبون الحق لا يطلبون الباطل، طلبوا فقهه، سألوه أن يفتي لهم بالفقه، وما جاءوا ليحكم بينهم باطلا. قالت احتاج الناس إلى فقهه، يعني أرادوا الحق والوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي أو الظاهري، ولم يريدوا من أن يحكم بينهم بالباطل. إذن مورد الرواية الحكم بالحق لا الحكم بالباطل كما هو مقتضى قوله إلى لفقهه. ثالثا إن قلت لعل سؤال الفقيه الرشوة ليس ليحكم بينهم، ليس من أجل أن تكون الرشوة في مقابل الحكم بينهم، بل لعل الرشوة في مقابل أن ينظر في أمرهم لكنه سيحكم بينهم مجانا وقربة إلى الله تعالى، فلا وضوح في الرواية على أن الرشوة طلبت بإزاء ذات الحكم، احتاج الناس لفقهه أعم، فلعله سأل الرشوة من باب أنه يقبل الدعوة منهم وينظر فيها لكنه بعد ذلك سيفتي وسيقضي مجانا لا مقابل الأجرة، فلا دلالة والحال هذا في الرواية على أن الرشوة طلبت بإزاء ذات الحكم، لعل الرشوة طلبت بإزاء النظر الذي هو مقدم للحكم. واضح؟ ومحل بحثنا عن الرشوة في مقابل الحكم، ولا دلالة في الرواية على أن الرشوة جعلت بإزاء الحكم. جاءوا سألوا قال أعطوني مالا أعطوني مالا، أعطوه المال أمسك الوسائل مثلا ونظرها في القضاء والروايات وهذا الراوي ثقة ضعيف إلى أن وصل إلى نتيجة حكم بينهم وحكمه مجانا. فلا تدل الرواية على المطلوب. إن قلت هكذا قلت إما وإما إما أن الرواية من الأساس واردة في سؤال الرشوة بإزاء الحكم، يعني أن المرتشي هذا الفقيه المرتشي طلب الرشوة في مقابل الحكم فهو المطلوب فتدل الرواية على المطلوب. وإما أن نقول بأن الرواية كما تدعون أنتم حضرتكم بأنها ماذا؟ بأن الرشوة جعلت في مقابل النظر لا في مقابل الحكم، فنقول إذا كان سؤال الرشوة على النظر مجرد النظر في الدعوة حرام ويوجب اللعنة، فمن باب أولى طلب الرشوة على الحكم بالحق من كلام الباب أن طلب الرشوة على الحكم حرام وموجب للعن. إذا طلب الرشوة على مجرد النظر الذي هو مقدمة حرام موجب للعن، فمن باب أولى أن طلب الرشوة على الحكم ولو كان حكما بالحق يكون حراما أو لا أقل. إن قلت لا أولوية لا نقول بوجود خصوصية فنلغي الخصوصية سواء كان المال المطلوب والرشوة المطلوبة بإزاء ذات النظر الذي هو مقدمة للحكم أو بإزاء ذات الحكم. والنتيجة يا مولاي أن الرواية تدل على حرمة أخذ الرشوة في مقابل الحكم بالحق، جعلك الله من أهل الحق. ويناقش المصنف طبعا في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول قوله احتاج الناس إليه لفقهه لا يدل على أن المطلوب هو الحكم بالحق كما تدعون جنابكم الشريف، بل لعل المنظور إليه الصورة الثالثة. نحن لا نقول المطلوب الحكم بالباطل صحيح، لكن نقول لا دلالة في الرواية على أن المطلوب الصورة الثانية التي هي الحكم بالحق. لعل المنظور إليه في الرواية الصورة الثالثة، يعني احتاج الناس لفقهه ليحكم بينهم سواء يحكم بالحق سواء يحكم بالباطل، المهم إنه يحكم حقا أو باطلا. وهذه الصورة الثالثة نحن نقول بالحرمة، وبحثنا في الصورة الثانية الحكم بالحق، فلا دلالة في الرواية على أنها ناظرة للصورة الثانية وهي الحكم بالحق، فلعلها ناظرة للصورة الثالثة التي هي يبذل المال للحاكم ليحكم بين المتخاصمين حقا باطلا، تارة يبذل ليحكم بالباطل. هذه الصورة الأولى فرغنا منها وقلنا الرواية ليست ناظرة لها. تارة يبذل المال ليحكم بالحق، هذه الصورة الثانية التي هي محل البحث. تارة يبذل المال ليحكم بينهم لا بشرطا لا بشرطا حقا باطلا، وقلنا لعل الرواية ناظرة لذلك. وهذه الصورة التي سنبحث عنها بعدما نفرغ من الصورة الثانية. فارتقب هذه المناقشة الأولى من المصنف. لكن قد يقال له مولا مرتجاي الرواية مطلقة احتاج الناس إليه لفقه تشمل الصورة الثانية الحق والصورة الثالثة حقا أو باطلا، واضح ما أشار المصنف لذلك، لكن هذه يناقش بذلك.
الصورة الثالثة هو شيء مطلق.
كيف؟
الصورة الثالثة مطلقة. الصورة الثالثة
لا نقول لعل الرواية الإمام من الأساس ما في إطلاق كلامه هو ناظر للصورة الثالثة بعد ما نقول بالإطلاق إذا احتملنا هذا نقول من الأفضل الإمام لا جاء لم يأتي ليطلق حتى نقول يشمل الصورة الثالثة والثانية والأولى أو نقول إما أنه ناظر للثانية أو الثالثة فلعل الإمام ناظر للثالثة ونحن لابد أن نحرز أنه ناظر للثانية ومع الشك إجمال تصدر عن الاستدلال واضح فيناقش المصنف لا من أين هالاحتمالات الرواية مطلقة مولانا الرواية مطلقة واضح المناقشة الثانية يقول المصنف على فرض التنزل تسامحنا معكم قلنا كلامكم صحيح الرواية مطلقة تشمل الصورة الثانية والثالثة لكن يا مولاي من قال لك بأن الرواية ناظرة للنقطة الأولى التي تبحثها أنت وهي الرشوة لعل المنظور في الرواية النقطة الثانية التي سنبحث عنها وهو الجعل 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 وليس الرشوة لعل المنظور إليه بكلام الإمام ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة يعني سألهم الجعل يعني أجر على القضاء وسنبحث عن حكم هذه الصورة إذا طلب الحاكم جعلا أو جعلا فرق بين الرشوة والجعل يقول أريد أجرا ما أقضي بينكم إلا بجعل أجرا كما أن الصبار يقول لا أصبر إلا بأجرة القاضي يقول لا أقضي بينكم إلا بأجرة ولا أحج البيت الحرام إلا حجا استئجاريا ولا أصلي عن الميت إلا بأجرة ولا أصوم عن الميت إلا وهكذا هذا القاضي قال أنا ما عبد التعس عبد الدرهم وعبد الدينار على كل حال فيقول المصنف لعل المنظور إليه في الرواية ماذا؟ الجعل وسنبحث عن الجعل ونحن نبني على حرمة الأخذ أخذ الجعل من القاضي أن لا يقضي إلا بجعل حرام وكلامنا في الرشوة فإن قلت سبحان الله الرواية صريحة بالرشوة تحملها على الجعل ما هذا؟ ما هذا الاستبهار؟ تقول فسألهم الرشوة تقول لعل وعسى ماذا لعل بعد عندك صراحة رشوة تحملها على الأجرة يقول لا يا مولاي لعل الإمام في مقام التأكيد على حرمة الجعل فلذلك لأجل التشديد والتأكيد على الحرمة بدل اللفظ بدلا من أن يذكر لفظة الأجرة قال رشوة واضح قوية ليست قوية ليست مهمة ناقش مو قوية ناقش قل له خلاف الظاهر كلامك أنه لعل وكذا لا نحن صناعيون قل له نحن صناعيون ونحن نمشي في الظواهر فبما أن الرواية واردة في الرشوة لماذا تحملها على الأجرة إذن لو كنا وهذه الرواية يا مولاي لقلنا بحرمة أخذ الرشوة على الحكم ولو كان حكم البل يا حرام احتاج الناس إليه لفقه فسألهم الرشوة إذن يا حرام بيد أن الرواية ضعيفة سندا جيد جدا إذن المصنف بحسب كلامه ومناقشاته والكر والفار ما ارتضى كلا الدليلين ناقش فيهما فمعنى كلامه أنه لا مانع من أخذ الرشوة على الحكم بالحرام تم الكلام في الصورة الثانية الصورة الثالثة وهي حكم أخذ الرشوة على الحكم سواء بالحق سواء بالباطل يأتي المتخاصمان إلى القاضي يقولان هاك الرشوة احكم بيننا حقا باطلا زورا بهتانا لا يهم ما هو حكم ذلك المصنف يقول قد يستدل على الحرمة بإطلاقات الأدلة كرواية عمار بن مروان حيث قال فيها عليه السلام: وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. فدلت الرواية واحد على حرمة الرشوة في الأحكام، اثنان مقتضى كلمات اللغويين كالمصباح المنير للفيومي والنهاية لابن الأثير أن الرشوة عنوان الرشوة يطلق على أخذ المال للحكم بالباطل وأخذ المال للحكم سواء بالحق أو بالباطل. ولذلك لاحظ كلام المصباح المنير يقول هي ما يعطيه، يعني الرشوة ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمل على ما يريد سواء بالحق أو بالباطل. ظهر كلام كذلك في النهاية أنها الوصبة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي الذي يعطي ما يعني ما يعينه على الباطل والمرتشي الآخر. فكأنما ظهر كلام أنه سواء الحكم بالحق أو بالباطل. نعم كلماتهم لا تشمل الحكم بالحق، لا تشمل كلماتهم، لكنها تشمل الباطل، الحكم بالباطل والحكم أعم من حق أو من باطل. إذا فبعد هذه الكلمات من الأعلام نصل إلى النتيجة، وهي حرمة أخذ الرشوة على الحكم بالحق أو الباطل. يعني الصورة الثالثة لا بشأن. واضح واضح أكيد جيد جدا. فتلخص لدينا الآن نعم لطلقات هذا الرواية وغيرها فكرات المذكور بعد. فتلخص لدينا أنه في النقطة الأولى بحث المصنف عن حكم الرشوة على الحكم في صور ثلاث. إذا كان على الباطل قال بالحرمة للإجماع للآية وتدلو بها إلى الحكام للروايات الثلاث التي أشار إليها، وهي الأصبر، وهي عمار بن مروان، وهي سماعة بن مهران. واضح. وأما الصورة الثانية، ما نحفظ كلمات اللغويين هنا لأن القدر متيقن، هي الصورة الثانية وهي أخذ المال بإزاء الحكم بالحق. فذكر المصنف دليلين: الدليل الأول الإطلاقات استنادا لكلمات اللغويين وغير مثلا، وناقش قال كلمات اللغويين متعارضة متضاربة. الدليل الثاني رواية يوسف بن جابر وناقشها بمناقشتين، معنى كلامه أنه لا بأس بأخذ الرشوة على الحكم بالحق. الصورة الثالثة أخذ الرشوة على الحكم لا بشرط، حقا باطلا. وظاهر كلامه كما سيتضح لك عند التطبيق أنه استدل بدليل واحد الإطلاقات، وكلمات اللغويين تشمل، إذن النتيجة يحرم. فكلامه يحرم أخذ الرشوة في الصورة الأولى والثالثة، أما الصورة الثانية الجواب واضح. إلا أن السيد الخوئي قدس سره قال بحرمة أخذ الرشوة في الصور. واضح. لماذا؟ قال لسببين. كما لو رجعت كلامه في المصباح صفحة صاد 412 يعني 412، راجع كلامه. لماذا يا مولاي؟ قال لسببين. السبب الأول قال الإطلاقات، رواية عمار مطلقة، بعد رواية سماعة مطلقة، والأصبغ مطلقة، وهلما جرى. هذه المناقشة، هذا الدليل الأول. من يستطيع أن يناقش في كلامه؟ سند بعد غير سند. ما هو المقيد؟ نقول ما في إطلاق يا مولاي، أنت تدعي الإطلاق، ما يوجد إطلاق، لأن أساسا لم يثبت بأن عنوان الرشوة يطلق على أخذ الحكم في على أخذ المال في مقابل الحكم بالحق. من أين قلت بالإطلاق يا مولاي؟ واضح. لأن الإطلاق فرع إحراز الموضوع، لا بد أن تنقح الموضوع. عنوان الرشوة ما هو حدوده؟ ولم يثبت أن عنوان الرشوة يطلق على الحكم بالحق حتى تقول إطلاق. واضح مولاي. السبب الثاني قال السيد أبو القاسم مناسبة الحكم للموضوع، يقول مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أنه القضاء أمر عظيم منصب إلهي، فالمناسب أن هذا المنصب العظيم الإلهي القضاء أن يجعل مجانا لا يطالب فيه بمال، ولا يليق بالحاكم والقاضي أن يطلب بإزاء القضاء مالا. حكم باطلا، حكم حقا، حكم لا بشرط. واضح. من يناقش؟ من يناقش بغير العروضات الخطيرة؟ أحسنتم أنه عهدة هذا الكلام مناسبة الحكم الموضوع أن القضاء صحيح، نسلم أن القضاء منصب إلهي عظيم ورباني جسيم، لكن من قال أنه لا يليق به أن يكون بالمال على نحو الحرمة؟ لا يليق به على مستوى حزازة كراهة قاضي، قاضي تأخذ أموال وترتشي، فعلا غير مناسب. جيد. على كل حال يا موالينا الأعزاء، واضح المقصد؟ واضح المقصد الآن؟ الحمد لله. جيد، إذن أنت مع من؟ حدد مختارك، حدد من الآن ترشح من. سيد الخوي يقول في الصور الثلاث حرمة، المصنف يقول فقط في صورتين الحرمة، أو تقول لا بعد رشوة جائزة. حاشاك حاشاك. أما الصورة الأولى والثالثة تجزمون، والثانية مترددون تحتاطون. جزاكم الله خير. لا بأس، لا بأس. ولكن لو شككنا الآن، لو شككنا شبهة مفهومية شيخ عيسى، هذا بيدانك الآن، لو صارت الشبهة مفهومية تردد مفهوم الرشوة، ما ندري الرشوة هل تشمل طلب المال للحكم بالحق أم لا، ما هو مقتضى القاعدة؟ تصار على القدر المتيقن، والنتيجة
جواز
الأخ. يجوز للقاضي أن يأخذ الرشوة في الحكم بالحق من باب البراءة؟ أليست هذه معاملة؟ ولا أصل في المعاملات الفساد، أصالة الفساد نستصحب عدم ترتب الأثار؟ عدم ثبوت النقل والانتقال، ما ملك المال؟ لأنه أخذ المال هذا القاضي ليحكم، فنقول هل ملكه؟ نقول قطعا قبل أن يستلمه بيده لم يكن ملكا له، الآن بعدما أخذه الحكم بالحق نشوف هل ملكه أم لا، نستصحب عدم الملكية، والنتيجة ما ملك وهي أحسنتم كلام في محل صادر عن أهله. قل أنه لو شككنا في مفهوم الرشوة يصح لنا أن نرجع للعمومات، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذن فيجوز للحاكم بالتالي أن يأخذ هذه الرشوة ليحكم بالحق طبعا، أما بالباطل أو في الأعم من الحق والباطل فيمكن الرجوع للعمومات للروايات الدالة على حرمة الرشوة، أما إذا كان الحكم بالحق فلو كنا ورثنا العملي الفساد، لكن لا تصل النوبة للأصل العملي، دير بالك يا قاسي لا يشتبه المطلب عليك ويخدعك البعض ها منا ومنا، لا قل له تعال عزيزي لماذا ترجع للأصل العملي وعندك أصل لفظي، ارجع للكتاب عمومات الكتاب، فبالتالي النتيجة الجواز. ولذلك بعض المعاصرين ذهب لجواز أخذ الرشوة للحكم بالحق، بل هذا هو ظاهر كلام المصنف، طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وفي المستفيض أنه كفر بالله، أنه كفر يعني الرشوة كفر بالله العظيم أو شر، ويذكر مصنف الآن الروايات. واحد، ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، يعني خيانة، إذا الوالي يأخذ هدية خيانة، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام، يعني أخذ من حقوق الإمام عليه السلام، سواء الخمس سواء الأنفال غنائم الحرب، دير بالك، فهو سحت. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة. وأما الرشا في الأحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم. ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله، وتلون الرواية عليك، وإذا أردت مصدرها الوسائل جيم 27 باء 8 حاء 3. نعم، جزء 27 الباب الثامن من أبواب آداب القاضي الحديث الثالث، صفحة مع الأسف جبنا لكم الباب اليوم. جيد جدا. الآن خلصنا الكلام من الصورة الأولى، الصورة الأولى انتهى الكلام فيها، واضح، وهي الحرمة. فرق كلام من هنا، الآن بدأ في الصورة، ما قال صورة أولى صورة ثانية، هذا عليك. على ماذا؟
الآن.
نعم، الآن التطور. الصورة الثانية هنا تبدأ. الآن طبعا يبدأ في الصورة الثانية ويستدل بالدليل الثاني، قدم الدليل الثاني والأول ما أشار له، لكن يفهم من كلماته هنا، فدير بالك، انتبه، أرجوك لا تحرجني مع المصنف. قال: وفي رواية يوسف بن جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحله، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة. خب، تقول لي من أين علمت؟ من أين علمت أنه يريد الصورة الثانية وهي الحكم بالحق؟ من أين؟ أقول لك، لاحظ الآن كيف دخل، انظر الدخلة كيف يدخل. قال: وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبدل فقهه، فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق. إذن واضح أنه قاعد يتكلم عن الحكم بالحق الآن. أو لو أشكلت، يعني إن قلت طول في ناظرة للحكم للنظر، لا، يقول أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة، يعني النظر هو الذي بالأجرة، أما الحكم بغير أجرة، لكنها بالتالي تدل بالأولوية، تدل بالأولوية بالتالي أو بالإلغاء خصوصية. الآن دخل في الدليل الأول، وقال لماذا يذكر كلمات اللغويين وإلى آخر، فيقول لو فرضنا إطلاقا. الآن دير بال، وهذا المعنى، يعني أي معنى؟ أي معنى؟ يعني أخذ الرشوة في مقابل الحكم بالحق، يقول موجود عليه شواهد، يعني معناته أنه ناظر إلى الإطلاقات ويريد أن يطبق هذه الإطلاقات على الحكم بالحق، ويستشهد بكلمات ثلاثة من الأعلام، وهو ظاهر، يعني الرشوة في الحكم بالحق، وهو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس المحيط للفيروز أبادي بالجعل، فسر الرشوة بالجعل، والجعل يجعل للقاضي سواء يحكم بالحق أو يحكم بالباطل، فمعنى أن هناك ترادف بين الرشوة وبين الجعل. وإليه نظر المحقق الثاني حيث فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان من دون خصوصية للباطل، يعني حتى الحكم بالحق،
يعني ما يبذله الرجل، يعني ولا أعاد،
لا، رشوة، قاعد يفسر الرشوة. وذكر في جامع المقاصد،
لا، بس يتمين ويقول هو يفرق فيه بين الوالي حقاً أو
باطلاً، يعني في الصورة الثالثة أو في الصورة الثالثة الشكل
وين؟
يعني هو كثير
ما
تفسر
الرشو بالجعل، صحيح؟
ولا يفرق
فيها بين المال.
إحنا الآن كلامي في الصورة الثانية، فيقول تشمل الصورة الثانية، تشمل الصورة الثانية. بعد ذلك نجي بالصورة الثالثة شيء آخر. إيه الآن إحنا فقط شغلنا ويا الصورة الثانية الآن دير بالك. وإن كان يشمل الصورة الثالثة أيضا. لكن إحنا كلامنا الآن فقط لكي نثبت الصورة الثانية. وذكر في جامع المقاصد أن الجعل من المتحاكمين للحاكم رشوة. قال الجعل رشوة. ففسر الرشوة بالجعل. ثالثا من الأعلام ابن إدريس الحلي وهو صريح الحلي أيضا في مسألة تحريم أخذ الرشوة مطلقا وإعطائها، ثم قال إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح، معناه أن لفظة الرشوة تطلق على الحكم بالحق. قال يحرم على القاضي يأخذ، لكن يجوز للبادل أن يدفع. واضح؟ إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المعطي، لكن يحرم على الآخر. هذا كأن تقول ماذا ذكر هالكلمات؟ لا، نظر إلى إطلاقات، قد يقال الإطلاقات موجودة، وهذه الكلمات تشهد على أن لفظة الرشوة تطلق حتى على الحكم بالحق. الآن يناقش هذا، ولكن شوف كيف يناقش الآن، ولكن ما ثبت أساسا أن لفظة الرشوة تطلق حتى على الحكم بالحق. لماذا؟ أنقل لك كلام بعض اللغويين، ولكن عن مجمع البحرين قلما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل به إلى باطل، يعني للحكم بالباطل، إلى إبطال حق أو تمشية باطل. وعن المصباح المنير للفيومي ما هي الرشوة؟ قال ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، يعني ليحكم باطلا. أو الصورة الثالثة مثلا أيضا. وعن النهاية أنها الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. كيف؟
ويحمله على ما يريد، قد يكون ما يريده هو الحق.
هي ما يعطيه الشخص الحاكم غير يحكم له على ما يريد، على ما يريد. المهم انها القدر متيقن من هذا الكلام الباطل، قد يشمل الحق. كلامكم صحيح انه قد يريد هو اساسا ان يحكم له بالحق، لكنه مو واضح، مو صريح. فالمقدار الواضح باطل. او صورة ثالثة ايضا. وعن النهاية لأنه ما يريد الحق، قال يحمله على ما يريد، ما يريده هو. لو كان ما يريده الحق كل بالحق، ما يريد يعني على أن يريد هو ماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعن النهاية أنها الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي الذي يعطي ما يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش هو الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا ويستنقص لكي ماذا؟ يأخذ منهما من الاثنين، يقول هذا خف وهذا يقول له زيد، وهو ينهب من الاثنين. ومما يدل على عدم عموم الرشاة لمطلق الجعل، يعني حتى للحكم بالحق، ما تقدم في رواية عمار بن مروان، هذا أشرنا له أثناء عملية الاستدلال على الصورة الأولى، من جعل الرشاة في الحكم مقابلا لأجور القضاة. ما بعد خصوصا بكلمة عمار، هذا أشرنا له في الاستدلال على الصورة الأولى. دير بالك أنت بعد ذلك، ارجع للبيت، امسك الكتاب أو التفسير وراجع. الآن هنا يدخل في الصورة الثالثة. كيف؟ انظر الآن، بدأ في الصورة الثالثة. نعم لا يختص، يعني ماذا؟ لا، رواية عمار، عموم رواية عمار لا يختص بما يبذل على خصوص الباطل. رواية عمار لا تختص بذلك، بل يعم ما يبذل لحصول غرضه، وهو الحكم له حقا كان أو باطلا. من أين قلت؟ يقول وهو ظاهر ما تقدم عن المصباح المنير والنهاية لابن الأثير، حيث قال بأن الرشوة إما للباطل الذي هو الصورة الأولى، أو أعم من الحق والباطل الذي هو الصورة الثالثة. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بعيدة خب الآن يأتي ليناقش الدليل الثاني، يناقش الدليل الثاني من ماذا؟ من الصورة الثانية، رواية يوسف بن جابر. أين ناقشها؟ لما دخل الصورة الثالثة ناقش الآن الصورة الثانية، الدليل الثاني من الصورة الثانية. شوف شلون تسلسل، واضح عندك المقصد؟ خب يقول ويمكن حمل رواية يوسف بن جابر إما وإما، هذه المناقشتان، واحد على سؤال الرشوة للحكم للراشي حقا أو باطلا، يعني الصورة الثالثة وليست نظرا للصورة الثانية حتى تستدلون بها، فلو كانت دليل تكون دليل على الصورة الثالثة. إن قلت الرواية المطلقة قلت عندي جواب آخر، أو يقال إن المراد من الرشوة في الرواية الجعل. تقول سبحان الله، كان قال الإمام جعل، لماذا يقول رشوة؟ يقول لا، الإمام ملتفت، إمام معصوم، فأطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة،
لأن الجعل هو محارب.
نعم، فيؤكد الحرمة يعبر عنه بالرشوة. وقلنا هذه المناقشتان يعني مشكلة، سامع الشيخ أنا لا أعظم، قد تصمّر نفسك، نتعلم منك، لكنه أنت الآن تعلمنا، تطرح شبهات حتى نجيب عنها مثلا. واضح، دير بالك قاتل الشيخ الأعظم. النقطة النقطة كل كلامي في النقطة الأولى الآن عزيزي، كل الكلام الآن في النقطة الأولى، حكم أخذ الرشوة على الحكم، وقسمنا النقطة الأولى لصور ثلاث. خلصنا الآن، جينا للنقطة الثانية. النقطة لا خلاص من خلاص. النقطة الثانية الآن، وهي ما حكم أخذ الجعل؟ الجعل الآن خلصنا من الرشوة، أخذ الرشوة خلصنا. دخلنا الآن في مسألة الجعل، يعني الأجرة. ما حكم أخذ الجعل والأجرة في سبيل الحكم؟ لو طلب القاضي أجرة أو جعلا ليقضي بين الناس، هل يجوز له أم لا؟ توجد أقوال ثلاثة. جهز نفسك لتبحث وتحقق. القول الأول المشهور، وهو أنه يحرم على القاضي أن يطلب أجرة وجعلا في القضاء مطلقا، سواء كان القضاء واجبا عليه متعينا أو ليس واجبا عليه متعينا، بل هو واجب كفاية. أيوه. وسواء كان القاضي مسكين مستكين فقير أو كان غنيا ثريا، لا يجوز له أخذ الأجرة بإزاء القضاء على كل حال، تعين عليه أو لا، محتاجا للمال أو لا. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو ما تبناه المفيد في المقنعة، وتبناه ابن البراج في المهذب، وهو أنه يجوز للقاضي أن يطلب أجرة ويطلب جعلا لأن يقضي بين الناس مطلقا، كان القضاء واجب عليه أو ليس بواجب عليه، كان فقيرا مسكينا مستكينا أو كان غنيا ثريا، يجوز له أن يطلب الأجرة والجعل. هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل، وهو ما أفاده العلامة الحلي في كتابه المختلف، مختلف الشيعة، وهذا التفصيل هو إذا كان القضاء واجب عيني أو كان القاضي غنيا ليس محتاجا، إذا اجتمع أحد هذين الشرطين، إما القضاء واجب عليه عينا أو كان غنياً فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة. إذا اجتمع هذان الشرطان أو أحدهما فلا يجوز له أن يأخذ أجرة. وأما إذا انفقد هذان الشرطان بحيث لم يتعين القضاء عليه كان واجبا كفائيا أو كان فقيرا محتاجا وكان فقيرا محتاجا وكان مو أو يربالك فرق بين أو والواو لهمنا وكان فقيرا محتاجا يا مولاي فإنه ماذا يجوز له أن يأخذ أجرة على القضاء. هذه هي الأقوال الثلاثة. نجي الآن للاستدلال. أكو وقت أكو بركة أكو بركة مجرد الآن دليل الأول جيد جدا. أما الأدلة على القول الأول وهو المشهور الحرمة مطلقا فذكر المصنف دليلين. الأول الإجماع الذي ادعاه المحقق الكركي في جامع المقاصد في الجزء الرابع في الصفحة 36 قال قام الإجماع على أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة. هذا الدليل الأول. وأنت خبير بما يرد عليه. من يناقش في هذا الإجماع؟ هذا أحسنت. واحد منكم. ثانيا محتمل. هذا كله على فرض التسليم بوجود وثبوت أصل الإجماع. هذا الدليل الأول. وأما بقية الكلام فتأتي إن شاء الله. الحمد لله.
جزاك الله.